الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومن أمة محمد ذلك النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه ولد يقال له إبراهيم، ولدته له مارية القبطية، وكان صغيرا في سن الرضاع، وتوفي فصادف يوم أن توفي أن كسفت الشمس. إبراهيم رضيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند مرضعته فيقبله ويحضنه ويرجع إلى بيته ويطمئن عليه، ثم جاءه الموت وجاد بأنفاسه بين يدي النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال قولته المشهورة: لا نقول إلا إن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام بالعبودية في حق الله بحمده وعدم التضجر من قضائه وقدره سبحانه وتعالى، وأشفق على ولده فدمعت عيناه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصادف في هذا اليوم أن انكسفت الشمس، وكان أهل الجاهلية عندهم أن الشمس تنكسف لموت عظيم، والناس ما زالوا يتعلمون، وبقيت بعض البقية والآثار من تأثير الجاهلية، فسمع هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على دبته فنزل وذهب إلى مسجده الشريف، وأرسل من ينادي في الناس الصلاة قائمة أو الصلاة حاضرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الصلاة. فاجتمع الناس وقف في محرابه وصلى بالناس صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما يسمى بصلاة الكسوف. واجتمعت أيضا بعض النسوة وصلينا، وكانت منهن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاءت أسماء فرأت عائشة تصلي فقالت: ما حصل؟ أي لأن الوقت كان في الضحى ولم يكن وقت اجتماع الناس للصلاة، فأشارت بيدها لأنها في صلاة إلى السماء كأنها تشير إلى الشمس، فقالت لها أسماء آية، فأشارت أن نعم، فدخلت تصلي معهم. فيصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام قياما طويلا، حتى يقدره بعضهم يقول نحوا من سورة البقرة، يعني بعض الرواة يقدر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام في صلاة الكسوف في قبل القيام الأول فإنه قام طويلا حتى قالوا لا يركع، وقدره بعضهم قال قام نحو من سورة البقرة، أي كأنه قرأ سورة البقرة، ثم كبر وركع فأطال الركوع حتى قيل لم يقوم أو لم يقف من طول الركوع، ثم قام سمع، أي قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بدأ يقرأ، فقرأ نحو من قراءته الأولى أو أقل منها قليلا، أقل يسيرا، حتى أن بعض المذاهب يقول سورة البقرة في الأولى والثانية أو بعد الركوع الثاني سورة آل عمران من طول ما صلى صلى الله عليه وسلم. ثم أطال القيام والصلاة، ثم ركع ركوعا نحوا من ركوعه الأول وإن كان أقل منه، أي أن القيام الثاني أقل من وكل هذا في ركعة واحدة، لأن الركعة تحتوي هنا على ركوعين، فأطال القيام في المرة الأولى بما يوازي أو يعادل كما وفق بعض الصحابة يوازي قراءة سورة البقرة، وبعدما ركع وقام أطال القيام أيضا نحو من قيامه الأول أقل منه قليلا بما يوازي، بعضهم يقول سورة آل عمران، ده من بعض الأهل العلم أو من أصحاب المذاهب. ثم ركع فأطال الركوع أيضا وإن كان أقل من ركوعه الأول، ثم قام وقال سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك سجد سجدتين أيضا طويلتين حتى تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأنني ما رأيته ركع ركوعا أطول من ذلك ولا سجد سجودا أطول من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أنه عندما تظهر تلك الآيات أنه يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وأتم الصلاة صلاة طويلة حتى تقول أثناء بأنه كاد أنه أغشي علي، من لأن كان في وقت الهاجرة وكان الوقت شديد الحرارة، وأطال كما ترون في الروايات النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى قالت بأني أخذت بماء فرشت وجهها حتى تستطيع أن تستمر في الصلاة، وكانت تعزي نفسها لأنها تقول فتنظر إلى نسوة أضعف منها وتنظر إلى نسوة فيهن المرض وتعزي نفسها أو تقوي نفسها حتى تستمر في الصلاة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة الطويلة قام فصعد المنبر وخطب في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر هي آيات، وإنما يخوف الله بهما أو بها عباده، أي تلك الآيات يخوف الله عز وجل بها عباده حتى يخافوا ويرجعوا. ولذلك فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم، وهذا يدل على أن صدق تلك النبوة، أن بعض الناس وبعض الحكام والملوك إذا قيل فيهم الكذب في مدحهم فإنهم يعجبهم ذلك، لو قيل في بعضهم أن السماء ستنطبق على الأرض أو أن الشمس كسفت من أجله لا أعجبه وأشاعه، بل بعضهم يشيع ذلك بين الناس ويشيع معجزات أو آيات أو رؤى أو أحلاما أو غير ذلك ليعظم نفسه أو يعظم أسرته أو غير ذلك، وبعضهم يحاول الانتساب إلى النبي كذبا وزورا بإخراج نسب غير صحيح أو غير ذلك مما يفعله الساسة والحكام من الدجل والكذب. لكن انظر إلى النبوة التي تعلم الناس الأحكام وتعلمهم العقيدة، فيخرج لهم النبي بعدها يقول لا، هذا ليس لموت ابني، هذا ليس له علاقة، مع أنه صادف موت إبراهيم ابن النبي في نفس اليوم الذي كشفت فيه الشمس، فيقول هاتان آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. الله عندما يجعل فيها تلك الأمور من الكسوف والخسوف وغيرها، إنما الغاية أن يخوف بها عباده حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو في بعض الوقت فافزعوا إلى الذكر، وأمرهم بعدة أوامر منها الذكر ومنها الصلاة ومنها التهليل ومنها التكبير ومنها التسبيح ومنها العشق ومنها الصدقة وغير ذلك، يأمرهم فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلي، أي أنه صلوا وتعبدوا حتى تنجلي، أي حتى يذهب ذلك الكسوف. ثم يقول ثم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة أنه تقدم وتراجع في نفس الصلاة، فكأنه تعجب من ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه أنه عرضت عليه الجنة والنار وهو في موقفه ذلك صلى الله عليه وسلم، كأنه لارتباط الآيات بعضها ببعض فيحكي لهم ما رآه صادقا مصدقا صلى الله عليه وسلم وما رآه عنه الله، فيقول بأني رأيت الجنة، رأيت الجنة أمامي، ولو أردت أن أجيء منها بثمرة أو بقطن لتنظروه، يعني أنه كأنه مد يده لأنه رآه يمد يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة هذا أمر يصدق فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه يأتيه من أمر الله ومن خبر الله ومن إراءة الله له، كما عرج به في الإسراء والمعراج في ساعات معدودة في أمر عظيم. فكذلك يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الجنة والنار، فيقول في النار، فيحكي أنه عندما تأخر أنه كاد يصيبني نفخها أي حرارتها، مما يدل على قرب مرآه لها صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث صحيحة ليس فيها خرافة، وإنما صححها أهل العلم بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصادق المصدوق. فيقول فرأيت أكثر أهل النار النساء، في نفس الحديث. فقيل لما يا رسول الله؟ قال لا، إنهن يكفرن. فقيل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فيقول بأنه عندما رأى النار رأى أكثر أهلها من النساء، فسئل عن السبب، فقال لأنهن يكفرن. فلما سمعوا الكفر ظنوا الكفر أي الخروج من الدين والمروق من الدين، فأراد أن يبين أنه كفر دون كفر، أي أنه كفر النعمة وكفر الإحسان، فقال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. والعشير بمعنى الزوج، إذا أحسنت إلى إحداهن الدار كلهم فغضبت تقول لم أرى منك خيرا قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه إشارة إلى أن من أسباب النار كفر الإحسان وكفر العشير وعدم وفاء المرأة لزوجها وإنكار ما أكرمها به عند الغضب أو غير ذلك، عندما تنكر ما أنعم به عليها أو ما أعطاها، فتقول إنك لم تفعل معي شيئا وأنني كذا وأنني كذا، مما تقوله النساء. فالنبي يبين تلك الأسباب. ثم يقول ورأيت امرأة من بني إسرائيل طويلة تعذب في هرة، لا هي أطعمتها ولا لا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها، فهي تنهشها. فالنبي يرينا بعض ما رأى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الموقف العظيم، في يوم كتفت فيه الشمس، وفي يوم مات فيه إبراهيم وهو في الصلاة يصلي بالناس، عندما مد يده وهو في الصلاة، وعندما تراجع فيريهم، فيبين أنه عندما مد يده إنما كان يرى الجنة، وعندما تراجع كان يرى النار، فيصف بعض المناظر التي فيها، فيقول لهم رأيت امرأة تعذب في كذا وكذا، ورأيت عمرو بن لحي يا صاحب المحجن يجر قصبه في النار، فيحكي قصة صاحب المحجن بأنه وهو الذي عمرو بن لحي هو من جلب الشرك إلى الجزيرة العربية، لأنه كان رجلا من قريش فرأى أصناما عند في الشام وفي غيرها، فجلبها إلى القرشيين فعبدوها من دون الله عز وجل، وسن لهم سننا قبيحة كتسييب الثوائب والثائبة والبحيرة وغيرها مما ذكره الله عز وجل من العادات الجاهلية والشركية والكفرية التي جلبها على العرب، فكان سببا في تغيير دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإلا فأهل الجزيرة كان يغلب عليهم دين إبراهيم، ولا شك أن دين إبراهيم كان في أصله صحيحا، لكن حرفوا وبدلوا وأدخلوا عليه عبادة الأوثان وغيرها من العادات الشركية التي التي جاء الإسلام بتحطيمها وإزالتها، فمن ضمن ما جاء به عمرو بن لحي عبادة الأصنام علمها لقريش، وكذلك عادات من الثائبة والبحيرة وغيرها أنه يأتي إلى البهيمة التي صفتها كذا وكذا فتسير، وهذه ثائبة وهذه بحيرة وهذه لأصنام وهذه للشيطان وهذه لكذا وغير ذلك من الأفعال التي تشابه ما يفعله بعض الناس للجن وغيرها من الذبح والعادات المختلفة التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى. فيقول بأنه صاحب المعدن هذا كان يسرق الحديد، له معدن فيمسك حاجة الشخص، فإن لم ينتبه صاحب الحاجة أو صاحب المسروق سرقها، وإن انتبه قال إنها امتكت في معدن، يفعل عصا معقوفة ويمسك بها حاجات الناس، فإن لم ينتبه صاحب الحاجة ضمها إلى نفسه وسرق الحجيج. ولا شك أن هذا من الأعمال القبيحة التي كانت مستقبحة حتى عند المشركين، لأنهم كانوا يحترمون البيت الحرام ويحترمون العمل فيه ويحترمون الحجاج، فإذا امتنع له الحاج قال عفوا إنها قد أمسكت في محجني لأنه معقوف، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، ثم قال إنكم تفتنون في قبوركم، يشير إلى ما يسمى بنعيم القبر وعذابه، إنكم تفتنون في قبوركم. كل هذا في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم كسوف الشمس، يبيت لأحدكم في قبره فيقال له أتعرف محمدا أتعرف كذا، فإن كان مؤمنا أو كان متيقنا فيقول نعم رسول الله وكذا، فيقال له نم فإنك عشت على اليقين نم هادئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان شاكا أو مترددا فعندما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أدري، إنما سمعت الناس يقولون شيئا، حينئذ ينفع الإنسان اليقين ولا ينفعه النفاق، إنما ينفع الإيمان الحقيقي عندما يسأل أو يسأله الملكان في قبره، فإن كان موقنا فإنه يثبت بالقول الثابت حينئذ ويجيب على الملكين، أما إن كان منافقا أو شاكا أو مترددا وليس مؤمنا فإنه لا يدري ذلك، فيقال له على الشك عشت، وثم يفتح له باب من النار، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث العجيب الذي حكى فيه ما حكى وصلى للناس وبين له تلك الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يختم لنا بختام الحسنى، وأن يحشرنا مع ذلك النبي الكريم محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند الفزع وعند الآيات العجيبة أن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، خلافا لما عليه الأمم المختلفة، فإن اليهود قديما كانوا عندما يفعل في القمر ذلك الخسوف فإنهم كانوا يضربون على الطاس ويفعلون أفعالا يقولون أن القمر قد سحر وغير ذلك من العادات التي ما زلنا نراها في بعض الأمم وفي بعض البلدان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين القويم الذي يعلم الناس الحق ويعلمهم ما ينفعهم حقيقة، وأما الذي لا ينفعهم من الخرافات ومن الأساطير وغير ذلك مما كان منتشرا قديما وما زال منتشرا في تلك الأيام فذلك لا يغني ولا يسمي من جوع. قاعدة هذا الدين أنه يأتي بالنافع، النافع في أمر الدنيا والنافع في أمر الآخرة، لأن الناس على مدار الدهر يتعلمون بعض العادات ويفعلون بعض الأمور سواء من عبادات أو من عقائد أو من أفعال وإنما ربما أفسدت عليهم أديانهم وربما أفسدت عليهم أموالهم وربما ضيعت علاقاتهم وربما عثرتهم عن التقدم والعمارة التي أمر الله عز وجل بها وعن بناء الحياة على أسس قويمة. ولذلك ديننا يريد أن يبنى العقل المسلم على أسس صحيحة فيما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه. أما أمر الدين فهو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي أن يخترع الإنسان في الدين شيئا إلا ما جاء عن الله أو عن رسول الله الذي هو مبلغ عن الله عز وجل. أما أمر الدنيا فإنه قد وضع لنا قواعد وأسسا سواء في المعاملات أو في الاقتصاد أو في الحكم أو في غيرها، ينبغي أن نجتهد تحت تلك الأسس وتحت تلك القواعد وألا نخالفها ونبحث عما ينفعنا مقيدين بتلك الأسس والقواعد التي وردت في كلام الله أو في كلام النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كما قلت علم الناس عند تلك الآيات أن يبدأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فتعلم المسلمون أن يصلوا في الكسوف، وقال بعض العلماء الآيات الأخرى الزلازل وغيرها، فيروى عن ابن عباس أنه وقع زلزلة بالبصرة فصلى بالناس، وبعض العلماء قال أنها مقصورة على الكسوف، وبعضهم قال إنها تصلح في جميع الآيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فبعضهم تلمس من كلمة آيتان من آيات الله أن النبي يشير إلى أن يفعلوا ذلك، لأنه يقول فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبين أهل العلم أن تلك الصلاة تشرع جماعة وتشرع فرادة، وتشرع للرجال وللنساء وللمقيم وللمسافر وللحر وللعبد، فهي عامة، لأن بعض الناس أيها الإخوة يعتقدون أن هذه الأفعال إنما هي خاصة بالرجال، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فلا شك أن الأصل في الأحكام أن يستوي فيها الرجال والنساء إلا ما بينت الشريعة من أحكام معينة كأحكام الحيض والنفاس والحجاب وولاية النكاح وغيرها من الأمور التي تنص عليها الشريعة، وأما ما سوى ذلك من الأحكام فيستوي. فإذا ورد عن النبي صلاة من الصلوات فإنها الأصل أن يستوي في ذلك الرجل والمرأة إلا أن يأتي نص، وليس هناك نص يمنع المرأة من أن تصلي كما يصلي الرجل، تصلي العيدين وتصلي الاستسقاء وتصلي كذلك الكسوف، سواء كان في المسجد مع الناس أو كان في بيتها، سواء أدرك الإنسان الصلاة مع الناس أو صلى أيضا في المسجد أو في بيته فرادى أو جماعة، كل ذلك مشروع كما بين أهل العلم استنباطا من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يفتح علينا في العلم والخلق والدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم عطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، واجعل بيننا الرحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير أيها الأخوة، وزارة الأوقاف تنبه على إخواننا أن يتعاونوا في مسألة السلاح وعدم التظاهر بالأسلحة وغيرها، والتعاون مع اللجان التي تقوم على التفتيش على الأسلحة. ينبغي أن تكون المدينة خالية من تلك الصور التي نراها عند بعض الناس، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى مقتلة وإلى سفك للدماء، فينبغي التعاون في ذلك لأنه لا شك لمصلحة الجميع. نسأل الله التوفيق. الأمر الآخر أيها الإخوة، أيضا ينبغي أن ننبه على صيام عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن ذلك يكفر سنة، كما في الحديث عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية فتكفير سنة لا شك أنه شيء عظيم ينبغي أن نسعى إليه. ومن زاد يمكن أن يزيد بأن يصوم التاسعة مع العاشر فهو خير وأفضل إن شاء الله تعالى، ومن لم يمكنه فلا يفلت العاشر فإنه يكفر سنة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وجزاكم الله خيرا.